آيات القرآن وتعلق التوس بلا ملل فبذا ستفوز برضوان وتعلق التوس بلا ملل فبذا.
التاسعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما الآن فأقدم لكم الآن أنا خالد عبدالله نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. قائد الثورة يحذر من أن المفاوضات النووية مع الغرب يجب أن لا تكون طويلة واستنزافية. روحاني يعتبر العمل التخريبي في منشأة نطنز مؤامرة لضعف موقف إيران في محادثات فيينا. والمعارضة البحرينية تدعو النظام إلى الإفراج عن السجناء السياسيين والانصياع لمطالب الشعب. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قال قائد الثورة الإسلامية آيت الله السيد علي الخامنئي أن المفاوضات النووية مع الغرب يجب أن لا تكون طويلة واستنزافية لأن ذلك يضر بالبلاد. سمحته وفي مجلس تلاوة القرآن بمناسبة شهر رمضان الكريم قال أن الاقتراحات التي تقدمها الولايات المتحدة هي اقتراحات مسيئة حتى أنه لا يمكن النظر فيها، مؤكدا أن على الأمريكيين رفع الحظر الظالم أولا لنؤدي نحن أيضا واجباتنا بعد ضمان رفعها. وتابع قائد الثورة: هناك جهات أوروبية تقر لنا خلال الاجتماعات بأن الحق هو مع إيران وبأن على واشنطن رفع الحظر. أكد الرئيس الإيراني أن الإجراءات النووية الأخيرة للجمهورية الإسلامية جاءت كرد على الاعتداءات الإرهابية التي لحقت بمفاعل نطنز. وفي تصريحاته خلال اجتماع لمجلس الوزراء اعتبر حسن روحاني العمل التخريبي ضد هذه المؤسسة النووية مؤامرة لإضعاف موقف طهران في محادثات فيينا، مطالبا واشنطن برفع جميع أشكال الحظر بوقت واحد. وشدد الرئيس الإيراني على أن طهران سترد على جميع مؤامرات الأعداء، لافتا إلى أن أنشطتها النووية ستبقى سلمية وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وحول تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني بهذا الشأن نتوقف عند هذا التقرير.
في معرض الرد على الهجمات التي استهدفت منشأة نطنز النووية، أكدت إيران أنها أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعزمها البدء بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%. الرئيس الإيراني حسن روحاني قال إن حادث نطنز يعد من الجرائم الصهيونية، وقد تلقوا الرد الأول، وشدد على إن إيران سترد على مؤامرات الأعداء، لكن أنشطتها النووية ستبقى سلمية وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
إعلاننا اليوم أننا سنفعل أجهزة الطرد المركزي IR6 في نطنز أو نزيد نسبة التخصيب إلى 60% يأتي في سياق الرد على خبثكم. لا يمكنكم التآمر على الشعب الإيراني وارتكاب الجرائم في نطنز.
روحاني أشار إلى أن الحكومة ستعمل بواجبها، مصرحا أن سماحة قائد الثورة الإسلامية حدد إطار المفاوضات بشكل واضح وأن الحكومة ستواصل عملها وفقا للإطار المحدد. وطالب واشنطن بالالتزام بتعهداتها ورفع الحظر المفروض على إيران. مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي قال في تصريح لدى وصوله إلى فيينا لمواصلة المباحثات النووية مع مجموعة 4+1 إن طهران ستضيف 1000 جهاز جديد للطرد المركزي في منشأة نطنز. المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أعلن استكمال تحضيرات عملية تخصيب اليورانيوم ب60%، كما قال أنه سيتم استبدال أجهزة الطرد المركزي التي تعرضت للتخريب بأخرى أكثر قوة. ممثل إيران في المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي قال إن التخصيب بنسبة 60% في موقع نطنز النووي سيتم عن طريق سلسلتين من أجهزة الطرد المركزي IR4 و IR6. وأكد غريب أبادي أن عملية التخصيب بدأت ومن المتوقع أن يتم تجميع المنتج الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن هذا المنتج سيحسن بشكل كبير من جودة وكمية المنتجات والأدوية المشعة.
أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الإرهاب النووي في طنطنز أطلق العنان لدوامة خطيرة لا يمكن احتواؤها إلا من خلال إنهاء الإرهاب الاقتصادي الذي بدأته الإدارة الأمريكية السابقة. وقال ظريف أنه ليس أمام الإدارة الأمريكية من خيار سوى العودة إلى الاتفاق النووي الذي جرى في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما أو مواصلة فشل حملة الضغوط القصوى التي قام بها ترامب، مشددا على أنه ليس أمام إدارة بايدن الكثير من الوقت لرفع الحظر الظالم عن الشعب الإيراني. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلا عن مسؤول إسرائيلي قوله أن إسرائيل لا تنوي الرد بهجوم على سفينة إيرانية للحد من التوتر بالمنطقة حسب تعبيره. كما قالت الصحيفة نقلا عن مسؤول أمريكي أن تل أبيب طلبت من أمريكا في الأيام الماضية المساعدة في حماية سفينة إسرائيلية. ووفقا للمسؤول الأمريكي فإن المسؤولين الإسرائيليين كانوا قلقين من احتمال استهداف السفينة من قبل إيران كرد على الهجوم بالإلغام شنته إسرائيل الأسبوع الماضي على سفينة عسكرية إيرانية في البحر الأحمر. يذكر أن السفينة تابعة للكيان الاحتلال استهدفت أمس قرب سواحل الإمارات. انفجرت عبوة ناسفة في رتل شاحنات تابع لقوات التحالف الأمريكي في جنوب العراق والثاني من نوعه خلال 24 ساعة. وقالت مصادر عراقية أن العبوة كانت مزروعة على جانب الطريق الرئيس في مدينة الناصرية عاصمة محافظة الديقار، وانفجرت بمرور رتل شاحنات تحمل معدات لوجستية لقوات التحالف. إلى ذلك اختتمت القوات الأمنية العراقية عمليتها الواسعة لتعقب فلول داعش شمال شرق بحيرة حمرين بمحافظة ديالى، حيث تم تدمير أوكار وزوارق الإرهابيين والعثور على مخازن أسلحة وذخائر، فيما أحبط الحشد الشعبي محاولة تسلل لداعش إلى منطقة جنوب سامراء المقدسة. دعا مجلس شورى ائتلاف ثورة 14 من فبراير في البحرين النظام إلى الإفراج عن السجناء السياسيين والانصياع لمطالب الشعب. وقال المجلس أن الشعب البحريني لن يتراجع عن مطالبه المشروعة واسترداد حقوقه المسلوبة ظلما وعدوانا، وسيظل ثابتا في مناصرة قضية القدس ورافضا لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، مؤكدا استمرار الزخم الشعبي المنادي بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ورموز الحراك الشعبي في البحرين. إلى ذلك قال المركز الأوروبي للديمقراطية أن الشهيد عباس ملالا ضحية الظروف المروعة والافتقار المقيت للرعاية الطبية، وطالب الاتحاد الأوروبي بدعوة البحرين لإطلاق سراح سجناء الرأي. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه حان الوقت لإنهاء أطول حروب أمريكا في أفغانستان، معتبرا أن بلاده تدعم الحكومة الأفغانية لكنها لن تنخرط في عمليات عسكرية. بدوره رأى وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده حققت أهدافها في أفغانستان، مشيرا إلى وجود تنسيق مع قوات الناتو للانسحاب الكامل من هذا البلد. هذا وعنت موسكو تأجيل واشنطن سحب قواتها من أفغانستان يعرقل الجهود المبذولة لبدء مفاوضات مباشرة بين الأفغان. تأتي هذه التطورات عقب تأكيد طالبان عدم مشاركتها في أي مفاوضات للسلام إذا لم تنسحب القوات الأجنبية من أفغانستان مطلع الشهر القادم وفق اتفاق الدوحة. وأخيرا طالبت إثيوبيا السودان بسحب قواته من الأراضي الإثيوبية التي احتلها منذ 22 نوفمبر الماضي. وقالت الخارجية الأثيوبية في بيان أن السودان وعلى الرغم من توليه رئاسة الإيغاد لكن المؤسف هو من يعرض السلام والأمن في القرن الأفريقي للخطر من خلال غزوه أراضي أثيوبية وتشريد المدنيين ودق طبول الحرب لاحتلال المزيد من الأراضي على حد قولها. وحث البيان المجتمع الدولي على ممارسة الضغط على السودان لإجلاء قواته من الأراضي الأثيوبية. كتاب النشر العناوين الرئيسية. قائد الثورة يحذر من أن المفاوضات النووية مع الغرب يجب أن لا تكون طويلة واستنزافية. روحاني يعتبر العمل التخريبي في منشأة نطنز مؤامرة لضعف موقف إيران في محادثات فيينا. والمعارضة البحرينية تدعو النظام إلى الإفراج عن السجناء السياسيين والانصياع لمطالب الشعب. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بحضراتكم في هذا البرنامج حدث وحوار. تقبل الله أعمالكم ورمضان كريم. مستمعينا مستمعاتنا، محورنا في هذا البرنامج الهجوم السيبراني على نطنز، الأهداف والاستحقاقات. وما هي حقيقة العمل التخريبي في منشأة نطنز، ومن المسؤول عنه، هو محورنا في هذا البرنامج. مستمعينا الكرام، ندعوكم للتواصل معنا والمشاركة بآرائكم على أرقام هواتفنا التالية: 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الأول 22017162، الرقم الثاني 22017368، الرقم الثالث 22017348. كما رقمنا على تطبيق الواتساب بين أيديكم للتواصل عبر هذا التطبيق، أصواتكم المسجلة وكذلك كتاباتكم مستمعين الأكارم نستقبلها: 00989388874050. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الكرام. الهجوم السيبراني على نطنز هو محاولة استعراضية لكيان الاحتلال الصهيوني، والهدف منه تعطيل المفاوضات الجارية بخصوص الاتفاق النووي، كما أنه يدخل في سياق عنتريات نتنياهو داخليا واستدراج إيران للحرب. لكن الرد الإيراني لن يكون باتجاه نجاح لهدف الكيان الصهيوني، ولن يكون ردا انفعاليا، لأن إيران ترد في الوقت والمكان المناسب وتضع كيان الاحتلال تحت طائلة كابوس الانتظار. فالانتظار أشد من الموت، وهما ممكن الخطر بالنسبة لكيان الاحتلال الصهيوني. فإيران تمتلك قدرات في الرد العسكري، لكنه الرد الرادع العملي المؤثر والخارق، خاصة وأن طهران تمتلك قدرات فائقة في الحرب الإلكترونية السيبرانية، لدرجة أنها جندت وزراء كيان الاحتلال لخدماتها مخابراتيا، علما أن الهجوم على نطنز ليس خرقا داخل المنشأة، وإنما هو تم بواسطة عميل لهم استخدم قنبلة لاصقة على محطة كهرباء تغذي قسما من أجهزة الطرد، وإيران تعرفت عليه وستتعرف من خلاله على الجهات العاملة معه. كما أن إيران ستعوض أجهزة الطرد التالفة بأجهزة طرد من الجيل الجديد بسرعة 60 مرة أضعاف بالنسبة للقديمة. بالتالي أن ما قام به نتنياهو مؤخرا إنما يأتي في معرض رده على اجتماعات جنيف، حيث صرح أن الاتفاق مع إيران التي تهدد بتدميرنا لن نكون ملزمين به. كما أن قلق أمريكا على الكيان الصهيوني ترجمته زيارة وزير الدفاع الأمريكي للأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث حاول من خلال هذه الزيارة طمأنة الكيان الصهيوني، كما أن الزيارة قد تكون تحذيرية من مغبة القيام بهكذا أعمال قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة تخرج عن نطاق السيطرة، خاصة وأن ما يجري في نطنز وما جرى هناك تزامن أيضا مع استهداف السفينة الإيرانية سافيز ليلة اجتماع فيينا. وتأكيد نيويورك تايمز على أن تل أبيب كانت قد علمت أمريكا بالهجوم على سافيز، مما يؤكد المأزق الذي وضع فيه الكيان الصهيوني حكومة بايدن فيه. وإذا كان الكيان الصهيوني يهدف من خلال هذه الأعمال إضعاف موقف طهران في مفاوضات فيينا فهو واهم. وقد أثبتت التجارب أن الرد الإيراني دوما كان له نفس وزن الجرائم التي استهدفت هذا البلد. يبدو أن هذا هو السبب الرئيس الذي يجعل حتى وسائل الإعلام الصهيونية تتبنى الحيطة والحذر تماما تجاه الأعمال التخريبية في المنشآت النووية الإيرانية، وتتجنب تجنبا تاما استعراض القوة كما هو شأنها في حالات أخرى. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام. الهجوم السيبراني على نطنز، الأهداف والاستحقاقات محورنا في هذا البرنامج. لمزيد من التفاصيل أنتقل وإياكم أيها الكرام إلى الأستاذ كريم عبيد العيدان الإعلامي والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف. أرحب بك يا أستاذ العيدان، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم رمضان كريم.
رمضان كريم سيدي الفاضل، شكرا على هذا الحضور معنا في هذا البرنامج. ما هي حقيقة العمل التخريبي في منشأة نطنز ومن المسؤول عنه أستاذ العيدان؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة الكيان الصهيوني دائما عودنا على العديد من الجرائم التي حقيقة كانت واضحة للعيان وواضحة للمجتمع الدولي. بالأمس تقريبا أعلنت وبشكل صريح أنها هي من قصفت السفينة العائمة الإيرانية مقابل شواطئ جيبوتي وأبلغت واشنطن بذلك. واليوم كذلك أعلنت أنها هي من قامت بالاعتداء على مفاعل نطنز. وبالتالي السؤال المطروح هو لماذا الآن وبهذا التوقيت تعلن تل أبيب مسؤوليتها عن عمليتين مباشرتين ضد المصالح الإيرانية، ولماذا تستعمل هذا التوقيت بالذات الذي يترافق مع مفاوضات فيينا غير المباشرة مع إيران عبر دول 4+1؟ وإلى ماذا تهدف يعني هذا الكيان الصهيوني من كل هذا التصعيد؟ بالواقع نحن نرى أن الكيان الصهيوني عدة أهداف استراتيجية تختبئ خلف هذا الإعلان. أولها تعطيل المفاوضات النووية ونسفها نهائيا، لأن الكيان الصهيوني يشعر بأنه سيكون خارج المعادلة السياسية العالمية. ثانيا إحراج الجمهورية الإسلامية أمام الشعب الإيراني والعالم لتجبرها على الرد العلني على مثل هذه الجرائم التي تحضر لها يعني هذا الكيان الصهيوني. ولذلك فإن الجمهورية الإسلامية يعني تعي وتدرك حقيقة هذه الأجندات الصهيونية التي تبتغي إشعال حرب في المنطقة بالتنسيق مع محمد بن سلمان لإحراج الأمريكيين وإجبارهم التخلي عن المفاوضات والدخول في حرب ضد الجمهورية الإسلامية، مع العلم أن تل أبيب حقيقة يعني قامت بمثل هذه الأعمال من أجل يعني دفع الجمهورية الإسلامية إلى القيام بالرد. ما جرى حقيقة هو محاولة من قبل الكيان الصهيوني عبر أحد العملاء العاملين في يعني مفاعل نطنز، حيث قام بعملية تخريب داخل أحد أقسام التغذية في هذا المفاعل، وهو يعني تغذية كهربائية، وبالتالي يعني لم يؤثر على يعني هذا المفاعل سوى بجزء طفيف وضئيل، وكذلك إنما هو طال يعني المفاعلات يعني التي هي كلاسيكية وقديمة ومن الطراز القديم. وبالتالي فإن ما جرى حقيقة لم يكن له أي تأثير على المفاعل أو المفاعلات أو البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية، بل على العكس يعني أظهر للجمهورية الإسلامية الكثير من الحقائق. القيادة الإيرانية الحكيمة قرأت هذه الرسائل الصهيونية جيدا وأكدت أنها لن تنجر إلى حرب بتوقيت تل أبيب، وهي تمتلك الوقت والقوة لترد على المكان والزمان المناسبين، مع العلم أن الجمهورية الإسلامية لها تاريخ ذهبي في مثل هذه التجارب وباع طويل ونفس طويل للرد المباشر وليس بالوكالة، وتمتلك القدرة على الصبر الاستراتيجي لامتلاكها كما ذكرنا النفس الطويل الذي يحرق أعصاب حكام تل أبيب أكثر من نيران الصواريخ والعبوات الناسفة. فالكيان الصهيوني الآن أمام حقيقة الانتظار القاتل، لأن الآن يعني الكيان الصهيوني حقيقة هو في حالة تعبئة من الرد الإيراني، وبالتالي فإن هذه الحرب النفسية والعصبية هي التي ستحرق هذا الكيان وستؤثر على قياداته. الآن هناك خلافات كبيرة ليس داخل الكيان الصهيوني وحسب، هناك حتى خلافات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي فإن الكيان الصهيوني حقيقة الآن في مأزق كبير،
والقادم
من الأيام يعني يوضح للعالم مدى يعني غباء هذا الكيان وفشله في مثل هذه
المحاولة. هذا الهدف من قبل كيان الاحتلال أستاذ العيدان هو استفزازاته الأخيرة لإيران لجرها إلى حرب معه، يعني لماذا يلعب نتنياهو مع إيران عبر هذه الاستفزازات وهذه التهديدات؟
طبعا كما تعلمون الآن نتنياهو في وضع حرج يعني من ناحية تشكيل الحكومة، حيث هناك خلافات كبيرة وأنه لم يحصل على النسبة في الكنيسة الصهيوني التي تؤهله لتشكيل الحكومة المطلوبة. الآن هناك خلافات حتى مع الأحزاب الأخرى، كذلك أن نتنياهو الآن في ورطة للفساد الذي يعني أكدته العديد من المصادر القضائية في الكيان الصهيوني. كذلك هناك جائحة كورونا والوضع الاقتصادي المتردي، ناهيك من كل محاولات الدول المطبعة مع الكيان الصهيوني لإنقاذه، إلا أن هذه المحاولات فشلت. الآن يراهن على الحرب مع يعني الجمهورية الإسلامية، باعتبار أن الكيان الصهيوني قام على قضايا مظلومية هذا الكيان، حيث يزعم بأنه مظلوم دائما، ومن خلال يعني هذه المظلومية التي يزعمها ويدعيها يعني يحصل على كل الدعم من قبل اللوبيات الصهيونية، من قبل الدول الغربية. الآن يحاول يعني تكرار هذا المشهد الذي لعبه مع الأنظمة العربية ويعني منذ قيام هذا الكيان ولحد الآن. الآن نتنياهو هو أكبر يعني لاعب بهذا المجال، لكن الخطأ الكبير والجسيم أنه يعني اصطدم مع الجمهورية الإسلامية التي لها خبرة كبيرة بهذا الكيان، وخبرة كبيرة بنتنياهو، وخبرة كبيرة بالمنطقة، لها أنصارها ولها قدراتها ولها يعني العديد من الأوراق التي يمكن أن تلعبها مع هذا الكيان. فعندما قام بمحاولة يعني الاعتداء على السفينة الإيرانية سافيس في البحر الأحمر، حاول أن يعني يجر المنطقة إلى مثل هذه الحرب، لأن الضرر الكبير سيكون على هذا الكيان، على عاتق هذا الكيان، لأن قضية إمدادات الوقود وكذلك الصادرات كلها تجري عن طريق البحر الأحمر ومضيق باب المندب وغيره، وبالتالي هو الخاسر الوحيد في مثل هذه الحرب.
أحسنتم. الأستاذ كريم عبيد العيدان، الإعلامي والمحلل السياسي من طهران، شكرا لحضوركم معنا في هذا البرنامج. حياكم
الله. الله.
أهلا.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا في هذا البرنامج حدث وحوار، حيث نتحدث وإياكم عن الهجوم السيبراني على نطنز، الأهداف والاستحقاقات. مستمعينا مستمعاتنا، ألف شكر وتحية لأحبتنا الذين يتابعون هذا البرنامج. معنا الأخت الكريمة مريم دولابي من لبنان، والسيد أمين الموسوي من العراق، بارك الله بكم أحبائي، وشكرا جزيلا إلى فاطمة من البصرة العراق، حيث فاطمة تكتب لنا في هذه اللحظات وفي هذا البرنامج تحت هذا العنوان: على إسرائيل وأمريكا أن يعلموا أنهم لن يستطيعوا أن يوقفوا عجلة التطور في الجمهورية الإسلامية. إيران منتصرة في كل الميادين، إيران مستمرة في مواكبة التطور العلمي عبر تقنيتها النووية. شكرا جزيلا لفاطمة من العراق. والأخ محمد من العاصمة طهران يتحدث ويقول: يهدف الكيان الصهيوني من وراء هذا الحادث لكسب مكاسب التي يتوخاها، وربما استفزاز إيران لوجرها إلى حرب معه، ولكنه لم يكن قادر على ذلك ومواجهة هذا الوزن في الجمهورية الإسلامية في إيران. قد نرى نتنياهو يلعب عبر هذه الاستفزازات وهذه التهديدات، ولكن تسير عجلة التطور العلمي ومواكبة العلوم المختلفة، خاصة الملف النووي الإيراني، إلى الأمام وعبر مزيد من التطور والأجهزة الدقيقة التي أعلنت عنها أنها ستستخدمها بدلا عن الأجهزة القديمة. ألف شكر وتحية لك يا محمد من العاصمة طهران على هذه المساهمة والمشاركة معنا. نعم مستمعين الكرام، سنحاول الوقوف عند هذا العنوان مع استضافتنا لضيف آخر عبر الهاتف الذي ينضم معنا في هذه اللحظات، الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الدبلوماسي الإيراني السابق والخبير في شؤون غرب آسيا. دكتور أفقهي، السلام عليكم ورحمة الله، شكرا على هذا الحضور سيد الفاضل.
وعليكم السلام ورحمة الله، وكل عام وأنتم بخير، رمضان مبارك إن شاء الله.
حياكم الله، تقبل الله الطاعات سيد هادي، شكرا على تواصلكم معنا وحضوركم في هذا البرنامج. ما هو الهدف دكتور من وراء هذا الحادث، حادثة طنز، وما هي المكاسب التي يتوخاها كيان الاحتلال من وراء ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، يعني الهدف واضح حسب ما هو يعلن كذبا وزورا، أنه يريد أن يمنع إيران من إنتاج السلاح النووي والقنبلة الذرية. وكذلك الهدف من أنه يريد أن يعرقل مسيرة التنمية النووية في إيران وضرب منشآتنا وحتى اغتيال علماءنا، عسى ولعله أن يعطل المسار النووي، في حين أنه يعني كلما قام بعملية اغتيال أو قام بتخريب هو أو من خلال عملائه في الداخل ما يسمى بالطابور الخامس، كانت تأتي النتيجة بعكس ما هم كانوا يخططون له ويستهدفونه. يعني أكبر دليل على ذلك عندما اغتيل الشهيد محسن فخري زادة، ما يسمى بأبو الصناعة النووية، أقدم البرلمان على خطوة ثورية وألزم حكومة السيد روحاني بتسع بنود، منها إلغاء البروتوكول الإلحاقي، وكذلك رفع نسبة التخصيب إلى 20%، وإعادة إنتاج قلب مفاعل الماء الثقيل في أراك، والآن تفعيل بعد هذا التخريب العمل الإرهابي الذي قام ضد منشأة نطنز، ارتفعت نسبة التخصيب إلى 60%. وأبشرك أستاذ رجاء أنه إيران صنعت جهاز طرد مركزي يسمى جهاز طرد مركزي عملاق، اسمه IRS 9 أو S9. هذا الجهاز يستغني في الحقيقة، يعني يغني الإيرانيين من استخدام أجهزة طرد مركزي قديمة مثل RI-1 IR-2 ما إلى ذلك. ونحن الآن في نصف الطريق، يعني لم نصل إلى نسبة 90%، لأنه لم نحتاج الآن إلى هذه النسبة في صناعتنا، ولكن إذا احتجنا إلى ذلك من المؤكد سيفعل هذا الطرد المركزي العملاق ما يسمى RI 9S.
نعم. طيب دكتور أفقهي، يبدو أن الكيان المحتل يضع إدارة بايدن في مأزق إثر هذه الخطوات وهذه الأمور التي يفعلها، الأعمال التخريبية ضد إيران، ضرب السفينة وكذلك في نطنز. يعني هل تعتقد أن زيارة وزير الدفاع الأمريكي مؤخرا لفلسطين المحتلة تأتي في سياق تطمين هذا الكيان أم تحذيره؟
يعني هو في الحقيقة هناك موجودة خلافات بين البلدين، بين الولايات المتحدة الأمريكية والنظام اللقيط الصهيوني، ولكن على المستوى التكتيكي يعني لا يمكن أن نسميه خلاف استراتيجي. ومن هنا بدأت يعني وبادرت الإدارة الأمريكية بالتبري من هذه العملية الإرهابية، وأعلن أكثر من مسؤول وحتى وزير الدفاع في مؤتمره الصحفي، يعني لم يشيروا إلى هذا الموضوع ولم يؤيدوا ويباركوا للعدو الصهيوني هذا العمل الإرهابي. وواضح أنه نحن الآن في مفاوضات حساسة ومفصلية في فيينا، وأن أتصور أنه هذا لا يرضي الأمريكيين، إلا اللهم إذا أردنا أن نفترض فرضية أخرى من أنه من أجل إيجاد ضغط وأخذ مكاسب أكثر على طاولة المفاوضات من الإيرانيين. يعني قامت إسرائيل بهذا العمل مع التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، هذه الفرضية الثانية، ولكن أنا أتصور الفرضية الأولى هي أقرب للذهن من الفرضية الثانية التي تقول أنه تم هذا العمل تعاون وتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية.
طيب إذن برأيكم كيف ستكون احتمالات الرد الإيراني؟ يعني فقط نكتفي بهذه الخطوات التي قامت بها إيران في تخصيب اليورانيوم 60% وهذا الجهاز جهاز الطرد الجديد الذي تحدثتم أنتم عنه، أم أننا سنبقى وننتظر رد آخر ربما في 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 إطار عجلة الحروب الموضعية بين كيان الاحتلال وبين إيران؟
شوف أستاذ رجا، هناك قواعد تختلف، يعني قواعد العمل التقني
نعم.
ممكن أن تكون عملية ونجاهر بها ونفتخر بها ونكسر بها شوكة العدو مثل رفع نسبة التخصيب من 20 إلى 60، ولكن من المستحيل أن تقوم إيران بعملية أمنية وتتبناها، لأن هذا تعارض قواعد العمل الأمني، وإلا ما سمي عمل أمني. وكذلك لحد الآن العدو الصهيوني يعني رسميا لم يعترف لا نتنياهو ولا وزير دفاعه ولا برلمانه ولا أحد من شخصياته الرسمية أنه هم الذين قاموا بهذا العمل، ولكن هناك تسريبات وحتى اعترض، يعني جانتس وزير دفاعهم اعترض وقدم لائحة شكوى للسلطة القضائية من أنه من الذي سرب أخبار هذه العملية، وهم حقيقة يعني يستخدمون أسلوب الإبهام الخبري، لأن قواعد العمل الأمني تقتضي أنه لا يتبنى أي طرف مسؤولية أي عمل يقوم به. مثلا الآن توجه صابر الاتهام إلى إيران من أنه هي التي ضربت هذه هبريون، يعني سفينة هبريون الإسرائيلية،
صحيح.
أو مثلا تفجير المركز الموساد في شمال العراق في أربيل، أو ما قضايا أخرى، أو ربما غدا تسمع هناك اختراق سبراني في مؤسساتهم التحتية، خدماتهم التحتية حتى النووية. ولكن قواعد العمل الأمني أقول وأكرر أنه لا يعلن عنها ولا تتبنى يعني بشكل مباشر.
في سؤالي الأخير لكم دكتور أفقهي، يعني الهدف من وراء من كيان الاحتلال وراء هذه الاستفزازات ربما جر إيران إلى حرب معه، هل هو فعلا قادر على مواجهة إيران من هذا الوزن؟
لا مستحيل، يعني هو لو كان يعرف بقوة التوازن الردعي بينه وبين إيران لشن هجوما من زمان على إيران. يعرف في النهاية أنه أي يعني اشتباك عسكري شامل أو ما يسمى حرب شاملة بيننا وبين العدو الصهيوني يعني سيخسرها 100%، ولهذا هو طالما حاول أن يجر الأمريكيين بتوريط ومن ثم ربما يوسع رقعة القتال، ولكن الأمريكي يعرف وهو مستعد أن يقتل جنوده ويصرف يعني ميزانية كبيرة حربية من أجل العدو الصهيوني، لأنه يجب يعني ستحصل عنده في الداخل يعني الأمريكي ضجة كبيرة واعتراضات وأزمات داخلية يعني الآن بغنى عنها بايدن، لأنه عنده مشكلة الكورونا ومشكلة الأداء الاقتصادي المتردي ومشكلة السكن والمعيشة الذين تضرروا من حقيقة هذا الكورونا. فلا أتصور أنه العدو الصهيوني في حساباته أن يشن عمليات واسعة أو حتى يعني حرب عسكرية، أو حتى هذا الهجوم العسكري إذا أراد أن يتبناه يتحول إلى يعني كما قال ترامب عندما قام بعملية الاغتيال قادة النصر الشهيد سليماني أبو مهدي المهندس، لأنه اعترف هو فقامت إيران بضرب عين الأسد، وإلا لو لم تعترف أمريكا كان من الصعب أن تبحث إيران عن من قام بهذه العملية وتنتقم بهذه الصورة التي قمنا بها ضده في عين الأسد.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا الخبير في شؤون غرب آسيا دكتور سيد هادي السيد أفقهي لحضوركم معنا في هذا البرنامج، حياكم الله سيد الفاضل، أهلا ومرحبا بكم. إذن مستمعينا مستمعاتنا، الهجوم السيبراني على نطنز، الأهداف والاستحقاقات كان محور حديثنا في هذا البرنامج، ضمن إشار ضيفي في هذا البرنامج أثبتت التجارب أن الرد الإيراني دوما كان له نفس وزن الجرائم التي استهدفت هذا البلد، ويبدو أن هذا هو السبب الرئيس الذي يجعل حتى وسائل الإعلام الصهيونية تتبنى الحيطة والحذر وتخفي هذه الأمور ولا تتحدث عنها تجاه الأعمال التخريبية في المنشآت النووية الإيرانية، وتتجنب تجنبا تاما استعراض القوة كما هو شأنها في حالات أخرى. الرد الإيراني في الناحية التقنية موجود وتم الإعلان عنه، ولكن من الناحية الأمنية لا يتم الإعلان عن أي شيء في هذا الإطار ولا تبني أي شيء، ولكن أنه يكون قائم وقادم ربما إلى العدو والصهيوني. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، نشكر لكم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا البرنامج، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الإحسان وذا المن
وذا المن
ربنا تبارك تغفني يا ذا الإحسان وذا المن
وذا المن
رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
رباه
رباه
رباه أغيثني
رباه أغيثني
إني في بابك منكسر بالذنب مقر سامحني
يا الله
إني في بابك منكسر بالذنب مقر سامحنا فالروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضني فالروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضني
ربنا تبارك تغفني الإحسان وذا المن
وذا المن
رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
رباه
رباه
رباه وغثني
رباه وغثني
غفرانك يا من ترعاني أنا في لهوي كم هامات نفسي في وادي العصيان وأنا في لهوي كم هامات نفسي في وادي العصيان
ربنا تبارك تغفني يا ذا الإحسان وذا المن
وذا المن
رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
رباه
رباه
رباه أغيثني تفضل إن جل الذنب فأنت أجل
يا الله
والأوسع حلما تتفضل فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل
رباه تبارك تغفني يا ذا الإحسان وذا المن
وذا المن
غفرانك ربك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
غفرانك رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
غفرانك رحمك إلهي إن كنت عصيتك
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. أعزائنا الكرام، مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل المسرات، ونحن نجدد اللقاء بكم عبر جولة أخرى بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله تعالى، حيث سنواصل في هذه الحلقة استعراض الخصوصيات الأخلاقية للإمام فيما يتعلق بطريقة تدريسه وطبيعة تعامله مع الطلاب. كونوا برفقتنا.
أيها الأطاب، رغم كل الاحترام الذي كان الإمام الخميني رحمه الله يوليه لمكانة ابنه الحاج مصطفى العلمية، ولكنه كان في بعض الأحيان يمازحه خلال النقاشات العلمية من أجل خلق حالة البهجة والنشاط في الحلقة التدريسية. وينقل حجة الإسلام السيد عبد المجيد إيرواني خاطرة طريفة في هذا المجال يقول فيها:
ذكر المرحوم الحاج مصطفى الذي كان واحدا من المجتهدين ومن كبار أهل العلم والفضيلة، ذكر ذات يوم في النجف الأشرف إشكالا روائيا خلال النقاش، فأجابه الإمام، ولكن الحاج مصطفى لم يقتنع وأعاد ذكر الإشكال بمزيد من الإيضاح، فقال له الإمام مازحا: لا تنطق بمثل هذا الكلام، فالناس سوف يضحكون ويقولون إن السيد أمي. فما كان من السيد مصطفى إلا أن قال بصوت عال: فليضحكوا، فسيقولون إن هذا الشاب هو ابن فلان، فإن قالوا أمي فسيقولون إن ابن السيد أمي.
أعزائنا الأفاضل، وقد كانت الجرأة والشجاعة العلمية والثقة بالنفس في التعبير عن وجهات نظره ونقد آراء الآخرين وخاصة كبار العلماء الذين سبقوه من خصوصيات حلقات الإمام التدريسية، حيث كانت تسهم في زيادة جاذبية هذه الدروس. ينقل آية الله عباس علي عميد زنجاني حول هذه الخصوصية قائلا:
كان من خصوصيات تدريس الإمام سعة نظره وجولانه الفكري، وقد اعتاد الطلاب على هذا الأسلوب شاءوا أم أبوا، بمعنى أن درسه لم يكن بشكل بحيث يسمع أحد الأشخاص كلاما ويحلله شخص آخر ثم ينتهي الدرس، حيث كان يبين خلال الدرس آراء مختلفة ويصل إلى النتيجة المطلوبة.
وقد حال الإمام رحمة الله عليه عبر جرأته وشجاعته العلمية دون تحول الفقه إلى علم تقليدي، ذلك لأنه لم يكن يذعن أبدا لآراء كبار العلماء من قبله بشكل تعبدي في نفس الوقت الذي كان فيه يراعي حرمتهم. ينقل آية الله هادي معرفة في هذا الصدد قائلا:
لقد أحدث الإمام تحولا في حوزة النجف العلمية أدى إلى إعجابنا به إلى حد الذهول، فحتى ذلك الوقت كانت أقوال كبار العلماء في الفقه تعتبر حريما مقدسا، فإن قلنا إن الرأي الفلاني هو رأي المرحوم آية الله النائيني فقد كنا نذكره باعتباره دليلا، حيث كانت الشخصية تؤثر على الآراء إلى هذا الحد. وفي الحقيقة فقد أدى هذا الموضوع إلى أن يتحول الفقه من الشكل التحقيقي إلى الشكل التقليدي، وكانت نسبة القول إلى كبار القائلين به تخلق نوعا من الحرمة، ولذلك فإن طلابا مثلنا لم يكونوا يجرؤون على أن يبدوا رأيا يتعارض مع رأي الكبار من العلماء أو أن يتحروا بشأنه، وبذلك فإنه فتح الطريق لمناقشة آراء العلماء الكبار وحطم هذا الحاجز، وعلم محافل التحقيق والفقه كيف عليهم أن يحطموا حاجز حرمة العلماء الكبار.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
حياكم الله أعزائي الأفاضل. كان الإمام الخميني رحمه الله يتجنب في بحوثه أن يغوص ويتعمق في بحوث الآخرين، وكان يطالع كتب الآخرين وبحوثهم إلى الحد الذي لا يخرج فيه من إطاره البحثي والتحقيقي، وقد كانت هذه ملاحظة وشرطا مهما في نجاح الباحث الهادف. ينقل آية الله جعفر سبحاني حول هذا الموضوع قائلا:
كان فكر الإمام يغلب تتبعه، أي إن فكره كان أكثر في كتبه من تتبعه وبحثه. وعلى سبيل المثال، فإنه وعندما كان يلقي درس المكاسب جلبت له عددا من الكتب وطلبت منه أن يلاحظها هي أيضا، فقال: خذها كلها إلى البيت، علي أن أفكر أنا بنفسي. فالشخص الذي يطالع كل هذه الكتب لا يبقى مجال له للتفكير.
أعزائنا الكرام، وكان من بين الأسرار الأخرى لنجاح مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في مجال تعليم التلاميذ وتدريسهم التلخيص والإيجاز في الكتابة وتجنب الإطناب وتحرير المذكرات الطويلة. ينقل الدكتور غلام رضا أعواني أحد كبار فلاسفة إيران حول خصوصية الإمام الخميني هذه قائلا:
كان من بين خصوصيات الإمام وآثاره وكتبه الإيجاز في الكتابة، أي التلخيص، بمعنى أن كتبه كانت تخلو تماما من جانب الإطناب، أي الكتابة المطولة وتفصيل المواضيع والتوسع فيها. فالإمام كان يشير إلى مسألة ما ثم يتناولها بشكل موجز ولم يكن يشرحها، وكان في العادة يذكر آراء كل أساتذته حول مسألة ما ثم يطرح رأيه فيها.
مستمعين الأطائب، ها هو ذا وقت البرنامج يأذن بانتهاء. كل الشكر لحضراتكم على جميل المتابعة، راجين أن نتواصل معكم في حلقتنا المقبلة بإذن الله سبحانه من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة عند أبعاد وجوانب أخرى من خصوصيات الإمام الخميني الراحل رحمه الله في تدريسه وتربيته للطلاب. حتى ذلك الحين نستودعكم العلي القدير،
وإلى الملتقى.
أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا، علم الحسين علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام، نملأ الأصوات من روح اليقين.
أنت لنا يا سيدي حبل متين.
Ah, 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 ah. السدولة
السدولة
دعوني أناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علي السدولة نظرت إليك بقلب ذليل لأرجو به يا إلهي القبول
دعونا نناجي مولا جليلا
جليلا
الليل أرخى علينا السدولا
السدولا
دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا
لك الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لن يزول لك الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لن يزول وأنت الإله الذي لم يزل حميدا كريما عظيما جليلا
دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا
تنشي الخلائق جيلا فجيلا تميت الأنام وتحيي العظام وتنشي الخلائق جيلا فجيلا عظيم الجلال كريم الفعال جزيل النوال تنيل السؤول دعونا نناجي
مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا
حبيب القلوب غفور الذنوب تواري العيوب تقيل الجهول حبيب القلوب غفور الذنوب تواري العيوب تقيل الجهول وتعطي الجزيل وتولي الجميل وتأخذ من ذا وذا وذاك القليل